إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة ما زلنا نواصل الحديث عن قضية خلق القرآن وصفة الكلام وبيان ما حدث في تاريخ الأمة الإسلامية حول قضية إذا نظرت إليها بجوار ما يثار في موضوع أسماء الله الحسنى تجد أن القضية هناك تعتبر قضية هامشية، لأن الحديث عن خلق القرآن واحد يقول لك تقول لي يعني الأمة هتستفيد إيه لما تقول القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ها؟ مثلا يعني زي ما بعض الناس يقول لك الأمة هتستفيد إيه لما تغير الأسماء الحسنى الواحد وعشرين اللي هم يطالب بها الدعاء، وايضا فضيله الشيخ يوسف البدري. حد يجيب لي منديل الله يسلمك. انا محتاج حاجه اعلي بيها فمش لاقي، بس خلاص. قضيه خلق القران كان يقتل بسببها الآلاف، يعني من قال بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كانوا يذبحونه ذبحا. الإمام أحمد بن حنبل سجن قرابة 3 سنوات عشان يلزموه وقولوا القرآن مخلوق، ويقول أبدا القرآن كلام الله غير مخلوق. فالمسألة مسألة اعتقاد ومبدأ وليست طرفا فكريا. باب العقيدة لابد أن نستوعب هذا الباب على النحو الذي يتوافق مع الكتاب ومع ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشخص بغير عقيدة ولا حاجة. يعني واحد من الإخوة، واحد من الصحفيين النهاردة من جريدة الشرق الأوسط بيتصل ويقول لي يعني ما الفائدة في الموضوع؟ فأنا حبيت أوضح له القضية ببساطة في موضوع الأسماء الحسنى. قلت له أنت تعرف أول ما يسأل عنه العبد في قبره؟ قال لي إيوه. بيسألوه من ربك؟ طب اسم الرب دي موجود في الأسماء المشهورة؟ ما هوش موجود. يعني اسم المفروض يكون من ضمن الأسماء التي يحفظها الناس وليس من ضمن الأسماء، مش محتاج لوقفة في زكاة الأسماء، مش نص نبوي اجتهد شخص ان يجمعها. فاحنا بنقول يا اخوانا لا تحفظوا أولادنا أسماء لم يرد عليها دليل في القرآن ولا في السنة. 21 اسم لهاش محل، ما وردتش الأسماء في الكتاب ولا أسماء في السنة، يبقى المفروض أنك تذكر أنت الأسماء اللي ورد في الكتاب والسنة. حكاية بسيطة ومنطقية، يا إما النص يا إما الحسن. ولذلك قضية القول بخلق القرآن إحنا نريد أن نبين ما حدث فيها. إحنا اتكلمنا عن صفة الكلام عن الأشعرية والرد عليه، مش كده برضه؟ واستوعبنا القضية استوعاب. طيب المعتزلة يقول القرآن إيه؟ مخلوق. والأشعرية يقولوا بالكلام النفسي قرآن عبارة عن معاني أخذها جبريل من الله وكلام نفسي استوعبه جبريل عليه السلام وعبر عنه بالعربية فكان قرآنا، عبر عنه بالعبرية فكان توراة، عبر عنه بالسريانية فكان إيه؟ إنجيلا. وهناك يعني من قال كلاما آخر في قضية صفة الكلام، لكن احنا يهمنا قضية المعتزلة على أساس نبين سمت السلف طريقة الإمام أحمد بن حنبل في الدفاع عن هذه القضية. إزاي ظهرت بدعة القول بخلق القرآن؟ نتعرض إلى رسالة المأمون في إلزام الأمة بخلق القرآن وبيان ما فيها من زور وبهتان. حجة المأمون في القول بخلق القرآن ادعاء المأمون أن أهل السنة يكفرون المعتزلة. مناظرة العلماء في خلق القرآن، موقف الإمام أحمد في المناظرة حول خلق القرآن، ده جزء من اللي حصل. وإن كنا يعني لن نطيل عليكم بسبب ان احنا عندنا موعد للتصوير التلفزيوني الساعة 9، فعشان كده يعني انا ما حبيتش ان انا اعتذر، لان انا وعدت اخواننا الناجي في الموعد حتى لو يعني كان الوقت يعني وقتا قليلا. احنا عايزينكم ان شاء الله في هذه المحاضرة تختصروا لنا المحاضرة في 3 صفحات، يعني ما فيش بحث يرهق ولا حاجة، بس هتختصر المحاضرة. وننبه ان شاء الله احنا هنستمر في الدورة حتى لو كان الحضور قليلا، بس قريبا جدا هنعمل اختبار في الدورة وبإذن الله تبارك وتعالى. والإخوة أهم حاجة للي هيشارك يكون معاه دفتر ما يقلش عن 200 أو 300 صفحة، كاتب الكلام اللي في المحاضرات بيده داخل الدفتر ده، وأشوف دفتر كده يدل على أن هذا الطالب يستحق فعلا أن يجاز في الدورة ويكون عنده مرجع كتبه بيده في هذا الباب بإضافة للأبحاث. احنا عارفين طبعا ان الجهم صفوان كان يقدم عقله على كتاب الله عز وجل، فرأى ان اثبات الصفات يعد تشبيها، وجاءت المعتزلة بعد ذلك، والمعتزلة تبنوا فكر الجهم صفوان في الاصل الاول من اصول المعتزلة الخمسة اللي هي ايه؟ التوحيد والعدل، منزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فقالوا التوحيد معناه نفي الصفات. ليه التوحيد نفي الصفات؟ قالك لو أثبتنا صفات الحق سبحانه وتعالى فقد شبهناه، هيبقى لا تشبيه، والله ليس كمثل شيء. واحنا درسنا في قواعد مذهب السلف الصالح إن إثبات الصفات ليس تشبيها، فتوحيد السلف توحيد يؤدي إلى إثبات الصفات وليس توحيد يؤدي إلى تعطيلها. فلما عطلوا أوصاف الحق سبحانه وتعالى ظهرت إشكالية في قضية كلام الله عز وجل. أنتم تقولوا ربنا سبحانه وتعالى لا يتكلم، ولو كان متكلم يبقى لسانه فمه، طب كونه لا يتكلم فالقرآن ده يبقى كلام مين؟ ده السؤال الأساسي في صياغة قضية خلق القرآن لما أنت حتى تيجي تعرضها، لأن اللي بيجي يعرضها من المتكلمين أو الأشاعرة أو واحد ما يكونش فاهم المسألة بالصورة دي بيعقدها أكثر وبتبقى صعبة على الناس. لكن لما تقول دلوقتي أساس المسألة كلها إن هم نفوا عن الله صفة الكلام، طب إذا كان ربنا ما بيتكلمش يبقى القرآن ده كلام مين؟ هنا بقى ورطة. فقالوا القرآن سمعناه من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق يبقى كلامه ايه؟ مخلوق. فاللي هيقول لك القرآن مخلوق يريد ان ينسب القول لمخلوق، لان صفة المخلوق مخلوق، انما صفة الخالق غير ايه؟ مخلوق. ولذلك الامام احمد يقول لك القرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، وهم يقولوا لا القرآن مخلوق. يبقى احنا عرفنا كده ان هم عايزين ينسب القرآن على انه هو مخلوق من مخلوقات الله، لانه صفة من صفات البشر. احنا بقول لا، القرآن كلام ربنا صفة من صفات الله عز وجل، ربنا يتكلم ومن ضمن كلامه القرآن. لكن للأسف ان في القرن بداية القرن الثالث الهجري تصادق المأمون بن هارون الرشيد من أبرز خلفاء بني العباس الدولة العباسية مع بعض دعاة المعتزلة قبل ما يبقى خليفة، يعني قرب إليه رجلا يقال له بشر بن غياث المريسي، وده رجل أصله يهودي، يعني أجداده أباه كلهم يهود. وكان هذا الرجل قد نظر في صفات الله بالفكر الجهمي اللي هو مسألة العقل، يعني يقول لك لو كان ربنا له صفة يبقى شبه، على طول فكر جهمي يعرفه. جلس مع المأمون فصادق معه إلى أن أقنعه بقضية خلق القرآن وإن إثبات الصفات يعد تشويه. حتى الرجل ده طبعا وصفة المتكلمين حتى في العصر اللي احنا فيه تجد أن الشخص لا فقه له ولا دراسة له فيتهجم على المسألة ويهجم عليها دون علم وتحقيق مدعيا أنه على صواب، زي ما تشوف كثير من العلمانيين كثير من القرآنيين الذين يريدون هدم السنة يقول لك لا أنا أخذ القرآن بس. أنت تقول إيه؟ العلم له أصول له نظام، ما ينفعش الأمور تبقى على علتها. حتى من سمت أهل العلم إن احنا بنتكلم في قضية، لو واحد حتى متخصص في الفقه يبقى عشان يدخل في باب الاعتقاد ويتكلم في قضية المفروض يا يبحث القضية بحث المتخصصين يا يحيل على متخصص. يعني واحد جاي يسألني في قضايا من قضايا الفقه الدقيقة وأنا لست متخصصا في الفقه، أنا ممكن أجاوبه إجابة عامة. ليه أسأل عامة من واحد يسأل مثلا أنا قلت لمرات الطالب يا عم الشيخ يعني يقع الطلاق ولا ما يقعش الطلاق؟ فالمسألة بسيطة، لو سأل طالب علم هيجاوب. فبدل ما أقول له يا ابني المتخصص الحكاية بسيطة تقول له الحكم الشرعي أنت عارفه بدليل. لكن لما تيجي تتكلم في قضايا دقيقة جدا في باب التوحيد زي القضية اللي احنا بنتكلم عنها، قضية الأسماء والصفات اللي قعدنا ندرس فيها أكثر من 3 سنوات حتى علمنا حالة كل اسم الأسماء وهل هو في القرآن أو ليس في القرآن، يبقى ينبغي أن يصار إلى من بحث. لأن دلوقتي أنت لما تيجي تتكلم في القضية من بره بتعميمات عامة من خلال ما علمت من معتقد السلف بمجمل الكلام ثم تتحدث في القضية كأنك متخصص في هذه المسألة، صحيح أنت متخصص حاجة تانية، إيه اللي هيحصل؟ إن هيتكلم في المسألة دون علم وتحقيق، وبدل ما يقدم للناس هداية هيقدم للناس تشكيك ومصيبة. وده اللي حصل، بعض إخواننا في اسكندرية وبعض اخواننا في العزيز بالله يوم الجمعه اللي فاتت طلعوا على المنبر واتكلموا على قضيه الاسماء، مع انني طالبت كل واحد من هؤلاء وقلت لهم اللي عايز يناقش في المساله فهي مرحبا، المساله واضحه عندنا جدا جدا وبنقول في الاسماء الحسنى في 21 اسم مش موجودين في القران والسنه، يا تحذفوهم يا تجيبوا النص. يقول لك لا اجتهادات السابقين كيف لا ناخذ بها؟ يا اخي ازاي الكلام ده؟ احنا بنقول العقيدة مبنية على نص توقيفي إما قرآن وإما إيه سنة، فأنت ليه هتلف الدور تقول لي اجتهادات السابقين؟ هو في اجتهاد مع نص؟ يعني واحد مثلا يجتهد يقول لك والله أنا شفت إني من أسماء الله الرشيد، من أسماء الله المقصد، من أسماء الله الضار. طب أنت قلت الكلام ده على أي أساس؟ ما اسألوش، مش من حق إن أنا أقول له فين الدليل؟ مش من حق أي طفل صغير دلوقتي يقابل أي شيخ مهما كان امام مخطط في الاوقاف او غير الاوقاف ان يوقف ويقول له تعالى الله يبارك فيك. اني ابويا اسمه عبد الرشيد، الكلام ده صح ولا غلط؟ هل الرشيد من اسماء الله؟ هيقول له والله مش عارف. قال لي انا متوقع ان الشيخ مش هيرد عليه، فيحرج الشيخ ويحرق دمه. ان قال له من اسماء الله قل هو فين في القران والسنه؟ الشيخ هيرده ليه؟ وان قال له مش من اسماء الله اخد بالك ازاي؟ وهو ما درسش القضية ومش فاهمها برضه هيبقى مهزوز. فلما يدرسها كويس ويعرف ان ما وردش نص باسم الله الرشيد خلاص هيعرف يرد ويبين. لان الطلبة الايام اللي جاية دي والله انا مشفق عليه مش عشان الدراسة لا، ولا علشان قضية نصرة ان احنا نقول ان في 21 اسم احذفوهم لا، اللي انا مشفق عليه ان اصبحت القضية سهلة جدا الى درجة ان الاطفال الصغار ابتداء من 10 سنين وطالع لما يقرأ الكتاب فهيفهموا ان الاسماء الحسنى فيها 21 اسم معلهاش دليل ولاش موجودة في القرآن والسنة. فهيجي اي طالب منهم في المدرسة السنة 6 ابتدائي ولا اولى اعدادي يسأل مين؟ الاساتذة، الاسم ده في القرآن؟ هو فين في القرآن ولا في السنة؟ تخيل بقى لما يكون استاذ كبير ولا استاذ في جامعة ولا واحد له منصب كبير في الفتية وما يعرفش يرد عليه، يبقى شكله ايه؟ يبقى انت بتجادل في قضية لما تقول استمر على الاسماء المشهورة دي اللي هي 21 اللي هم لم تسمع، قضية هتبقى شائكة جدا. فبدل ما تيجي في الوقت من الاوقات يزداد الاحراج حتى نصل الى درجة يكون فيها عامة الناس ينظرون باستخفاف الى مشايخهم، يبقى الاولى ان احنا نعمل ايه؟ نقول كلمة الصواب من البداية وتيجي مننا احنا، نقول لا، طالما الاسماء تطفي على النص يبقى لابد ان نقف بالايه؟ بالنص. الامام الشافعي يقول: ناظرت بشر بن غياث فكان مما قال: القرعة قمار وهي حرام. القرعة يقول لك ده قمار وهي ايه؟ حرام. طبعا ده جهل، لان الاقتراع مشروع في الشرع زي الاستهام على الصلاة، الاقتراع يعني على الصلاة فين؟ في الصف الاول، وده وارد في نص. وايضا يقول الامام الشافعي، فذكرت له حديث عمران بن حسين في القرعة فبهم، حديث عمران اللي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في وقته رجل اعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، دعا بهم فجزاهم افلاسا. يعني ان الواحد لو اعتق كل ماله اللي يعتبر بالنسبة للرزق في وقتها، العبد يعتبر مال يورث. ازاي يورث؟ يعني ان كانوا مثلا 3 أو 4 فيتقسم على الورثة كل واحد ياخد واحد، فهو يتصدق بعتق الكام؟ الست. وانتوا عارفين ان الوصية فيما دون الثلث، فالرسول دعاهم على اساس سيعتق 2 ويترك 4. طب الكلام ده كيف يصنعونه؟ عن طريق القرعة عشان ما نظلمش حد. فأجرى القرعة بينهم، والحديث حديث صحيح موجود في صحيح الإمام مسلم. أيضا اختلط الشاهد من الكلام إيه؟ إن الإمام الشافعي كان معاصر لبشر بن غياث ومعاصر الخليفة المأمون، لكن كانوا يرون في هؤلاء الذين تقربوا إلى الخلفاء كارثة، ان ما فيش علم ولا فقه، ان ابسط العلوم البسيطة لا يفهمونها ولا يستوعبونها. وايضا اختلط الخليفة المأمون برجل يقال له احمد ابن ابي دواد، بس ده كان متعصب جدا لمذهب المعتزلة، تعصب شديد واعمى. شوف ما يكون واحد جاهل بقى وبينصر قضية باطلة، يعني شوف جهل مركب مع نصرة قضية باطلة. قربه المأمون واتخذه صاحبا. بعض الشعراء من بني العباس لما تولى المأمون الخلافة فكان يمدح خلفاء بني العباس فيقول: رسول الله والخلفاء منا، ومنا أحمد بن أبي دواد. هو مش منهم، بس جعلوا في منزلة ايه؟ الخلفاء، وفي مرتبتهم من بني العباس. فبعض الشعراء طبعا اهل السنة من بني العباس ما عجبوش الكلام، مين ده اللي جايين تحطوه في بني العباس؟ هو اصلا معتزل ما يعلم بلا ربنا. قال: رسول الله والخلفاء منا، ونبرأ من دعي بني اياد. هو من بني اياد مش من بني العباس. والرسول الله والخلفاء منا، ونبرأ من دعي ايه؟ بني اياد. وما منا اياد اذ اقرت بدعوة احمد بن ابي دواد. قول الخلق القرآن، يعني طول ما بني اياد فيهم احمد بن ابي دواد، واحمد بن ابي دواد في القرآن مخلوق، فدول ما نعرفهمش ولا نقر به، مش من بني العباس ولا حد. يعني بقول بني العباس اللي هم اهل السنة اللي بيقولوا القرآن غير مخلوق. لاحظوا يا اخوانا في النقطة دي. في يوم من الايام احمد بن ابي دواد جالس مع الخليفه المامون عند ستار الكعبه، فاكرين قال له ايه؟ شاف الايه اللي مكتوبه على ستار الكعبه: ليس كمثله شيء وهو ايه؟ السميع البصير. قال له: يا امير المؤمنين، اريدك ان تكتبها: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. سبحان الله، زي ما الجاني صفوان قال: لو وجدت السبيل الى ان احك من مصحف اللي لا يذكر الرحمن عشر استوى لفعل. يعني يتجرأ على كلام الله عز وجل بحيث ممكن شخص يحذفه بحيث يؤيد رأيه. قصد انه لما قربهم انا كاتب لكم بعض الكلام اللي تقرؤوه موجود في كتاب البدع الكبرى. حصلت فتنة ضخمة جدا جدا في الأمة الإسلامية. سبب الفتنة ايه؟ احنا بنقول على عقيدة أهل السنة والجماعة انها عقيدة فطرية بسيطة، مش محتاجة الكلام كتير، اي واحد من عامة الناس بيقتنع بها بسهولة. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على ايه؟ تصديق خبر الله وتنفيذ أمره. أعطني خبرا عن الله وأنا أصدقه، أعطني أمرا عن الله وأنا أنفذه. قد يحدث خلاف في الأمر في درجات الأمر، إلزامي ولا مستحب ولا مباح ولا مكروه ولا محرم، مش مشكلة. هو ده الاختلاف اللي بيحصل في باب الفقه، زي ما حصل في الأئمة، اختلاف بين الأئمة الأربعة. لكن الخبر اللي يصدق ده ما ينفعش في اختلاف. ولذلك يقول لك يسع الناس ان هم يختلفوا في باب العقيدة. الاخ الفاضل الدكتور اللي كان بيخطب في اسكندرية والحلقة بتاعته مصورة على الانترنت، بيخطب تحت عنوان اسماء الله بين الحس والاثبات، فقول له هذه مسألة خلافية في الاسماء، كل واحد يسعه الرأي أن يتقبل والكل مقبول، وبعدين يقول لك في داخل الخطبة لكن الأسماء تلتقي على النص. لا، يعني إيه بقى يعني الرأي مقبول والأسماء تلتقي على النص؟ حينما أجد أسماء لا هي موجودة في القرآن ولا في السنة، لا اسم ولا وصف ولا فعل. الكلام مش محتاج إلا إلى فهم عقيدة أهل السنة والجماعة صح، لأن هذا أعطى لي انطباعا على طول إن كثير ممن يدرسون العقيدة عند هؤلاء عقيدتهم ليست موافقة لعقيدة للسنة والجماعة في منهجهم أو في أخذهم العقيدة. وأنا بقولها بقى دلوقتي بسرعة إن صدمت. ما هو معنى التوقيف يا شيخ أن يأتي الخبر فيصدق والأمر إيه؟ فينفذ. فإذا جاء خبر عن الله لا يسع مسلم ترك الخبر إلى اسم لم يرد في القرآن والسنة، في حين أن المسألة إلحاد لو أنت تركت المسألة. يعني من ضمن الأشياء الجميلة قوي، معلش أنا بتفرق القضية لأنها مرتبطة بواقع. النهاردة قناة أظن موقع قناة العربية نشر الرد اللي تقدم به الخمسون عالما وداعية في المطالبة بحذف الأسماء اللي معلاش دليل في الأسماء المشهورة. لجنة الفتوى أو دار الإفتاء حاولت تميع القضية، تقول لك اللي عايز ياخد الأسماء المشهورة ياخد، اللي عايز يحذف الأسماء اللي معلاش دليل ويجيب أسماء هو من كلام ابن حجر أو من غيره ياخد، وكأن القضية مشاع يعني. ليه؟ طب أنتوا بتبرروا للناس على أي أساس إن الأسماء المشهورة ديت مقبولة ل21 إيش؟ خلي بالك شوف الدليل، يقول لك لأن غالب العلماء عولوا عليها في شرح الأسماء. هل ده دليل؟ لو إن أعلم الناس في الأرض شرح الأسماء المشهورة اللي ما عليهاش دليل في القرآن والسنة، هل هذا مبرر لأن تكون من أسماء الحسنى؟ طب إيه المبرر أن تكون من أسماء الحسنى؟ قولوا يا إخوان النص توقيف. التوقيف، فلما فيش توقيف يبقى خلاص. في احد الفقرات اللي بنقراها في التفسير الوسيط، عارفين التفسير الوسيط لمين؟ الامام الاكبر شيخ الازهر، بيفسر قول الله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسماء، فقال كلاما في الالحاد في الاسماء، ثم قال وكذلك من الالحاد في الاسماء أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه نصا في القرآن أو صحيح السنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان دي عقيدة واضحة بهذا الشكل يبقى ما فيش قدامهم حل، إما النص وإما الحسن. بس القصد لما حدثت هذه البلبلة افترقت الأمة وقتها إلى فريقين، فريق يتابع الخليفة المأمون وهم طبعا الساسة وقوة الدولة والخليفة المأمون مهيمن طبعا على الخلافة من المشرق إلى المغرب الشمال الجنوب، إن كانت أقوى دولة موجودة في وقتها الدولة العباسية، سيطر على العالم كله. يقولون بأن القرآن مخلوق، ومن قال بغير ذلك سجنوه أو قتلوه أو عزلوه إن كان في منصب. يعني تصور مثلا أن كاتبين على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، الواحد يدخل المسجد يلاقي يافطة محطوطة على باب المسجد لا إله إلا الله رب القرآن دي المخلوق، أي قاضي إن ما قالش القرآن مخلوق اعزلوه، أي مؤذن أي إمام أي شيخ إن ما قالش القرآن مخلوق مشوه. ده اللي حصل فعلا بلا مبالغة. التاني فريق مستضعف، مجموعة من العلم من المحدثين يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإن خفي بعضهم لا يصرح ولا يتكلم في المسألة لو سافر، لكن اللي كان صريح قوي بعض الأئمة اللي موجودين في بغداد. لكن اشتدت الايه المحنة بشكل شديد جدا جدا جدا، الى درجة ان هذه المحنة اثرت على ان الله اجرى الحق على لسان شخص واحد. الامة من مشرقها الى مغربها ومن شمالها الى جنوبها وجميع المحدثين كلهم بلا استثناء خافوا من الخليفة المأمون ومن الخليفة المعتصم وقال القرآن مخلوق، وتأولوا قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه إيه مطمئن بالإيمان، إلا الإمام أحمد بن حنبل قال لهم لا، أعطوني آية من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه القرآن مخلوق وأنا أجيبه. شايفين؟ الطبيب يعني حكاية يا دكتور محمود احنا في عصر عملي، ايه لازمة مخلوق ولا مش مخلوق وده هترتب عليها ايه؟ امة مكثت قرابة 30 عام والامام احمد قال لهم جيبوا لهم آية من القرآن بتقول آية بتقول القرآن مخلوق. لأن العقيدة توقيفية ما هياش اجتهادية وما ينفعش بقى الخلاف. فاللي يقول لك في خلاف في باب العقيدة قول له خلاف على ايه؟ على أن تصدق خبر الله، العقيدة تصدق الخبر، فجاء خبر عن الله عز وجل ها؟ والله ممكن أصدق وممكن ما صدقش يجوز، فاللي مش هيصدق يبقى اجتهاده مقبول واللي هيصدق برضه يبقى اجتهاده مقبول. أفي الله شك؟ سبحان الله، يعني هل باب العقيدة وصل إلى هذه الدرجة؟ يبقى فيه خلل في تدريس العقيدة وفهم العقيدة على طول، حتى لو جنبه كلمة 1000 سلف ان العقيدة تصديق خبر، فتيجي تصديق الخبر وتقولي لا اجتهاد مقبول، اين الخبر الذي يصدق به؟ كيف تسمي الله عز وجل الضار؟ وما الدليل على هذا الاسم؟ ان ما كانش في دليل يا اخي طالب بحث فيه. يعني اقولش بقى تعالى على سنة الترميز واشطب وقطعه، يقول لك لا الناس الاشياء المقررة على طلابنا وعلى ابنائنا في المدارس، يعني ينصرون عادة ولا عبادة؟ حاجة عجيبة دي. قال الميمون قال لي علي بن المديني بعدما امتحن الامام احمد بن حنبل يا ميمون ما قام احد في الاسلام مثل ما قام احمد بن حنبل. قال ميمون فعجبت له عجبا شديدا، ما فيش ولا واحد وقف في الاسلام وقفة زي احمد بن حنبل وفي الاسلام صف عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبت الى ابي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة علي بن مدين. علي بن مدين محدث معروف وكان له يعني هيبة كبيرة في نفس الامام احمد بن حنبل، فلما اجاب الخليفة عن القول بخلق القرآن غضب منه الامام احمد غضبا شديدا، قال له انت لو كنت وقفت له معايا كان الرجل هاب الامة وهاب العلماء خاف منهم، لكن انت لما استجبت له تقية تجرأ على غيرك. فبعد المحنة بقى ميمون راح لعلي بن المديني يقول له ايه احمد اسمه علي بن المديني بيقول رايح لأبي عبيدة القاسم السلام بيقول له علي بن المديني بيقول لي ما قام أحد في الإسلام مثل ما قام أحمد محمد. قال له والله صدق، هو طبعا لم نفسه عن الموضوع ده وأخطأ، أنا أخطأت إنني وافقت الخليفة. فبقول لي قل صدق إن أبا بكر وجد له يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد لم يكن له أنصار ولا إيه إلا الله، وربنا نصر في النار. المحنة بدأت سنة 218 لما أرسل الكتاب الشهير المأمون طلب سموه كتاب الخليفة الفيلسوف، كان بتفلسف فيه على الأمة كلها والعلماء. الخطاب ده وجه من الخليفة المأمون في طرسوس شمال سوريا كده بلدة قريبة من تركيا، كان الخليفة المأمون رايح يقاتل فيها الروم، فأرسل هذا الخطاب اللي هنقرأه. احنا طبعا يهمنا في الموضوع ان احنا ندرس القضية دراسة عقائدية علمية مش قصصية تاريخية، يعني ما حدش ينظر فيها صحيح الجانب التاريخي يثير القلب ويجعل القلب متعلقا بالحق مساندا لموقف السلف الصالح، لكن احنا يعنينا هنا الجانب اللي نقدر نطبق فيه القواعد اللي درسناها في منهج السلف الصالح. أرسل رسالة إلى واليه في بغداد اسمه إسحاق بن إبراهيم، والي الخليفة على بغداد. الرسالة فيها إيه؟ كتاب يأمره فيه بأن يمتحن العلماء، يمتحنهم يعني يعمل لهم امتحان واختبار عشان يكشف عن عقيدتهم في خلق القرآن. فجاء فيه أما بعد، بعد مقدمة والبسملة وكذا، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله. وللخليفة مطلوب أنه هو يجتهد عشان يقيم دين الله عز وجل. طب وإيه لازم يجتهد عشان يقيم دين الله؟ لما يقيم دين الله على طول لا، يجتهد فين؟ في إقامة دين الله. لما تجتهد فين؟ في التنفيذ على طول، لكن ما شعبين يا ريت ما اجتهد باجتهاد يضيع دنيا. يقول يجتهد، احنا قلنا لما يكون واحد يجتهد عبارة عن ايه؟ يقول لك انت ده انت مجتهد وانت مجتهد، كل واحد مجتهد، من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله ايه. عايزين نفهم كتاب مجتهد ايه. المجتهد هو الذي يبذل بعقله جهدا لكشف الحقيقة التي وردت في كتاب ربه وفي سنة نبيه. ده المجتهد اللي نعرفه. يبقى اجتهاد الشخص لخدمة النقل ولا لمعارضة النقل؟ قولوا. فلو وصل اجتهاد يعارض فيه النقل يبقى لا اجتهاد مع نص. هذا معنى قوله لا اجتهاد مع نص. معنى قوله لا اجتهاد مع نص ان ياتي المجتهد بعقله ويخالف كتاب ربه وسنه نبيه ولا ياخذ بما ورد فيهما، يبقى ما ينفعش اجتهاد. ده ما ينفعش، ما تقوليش ده اجتهاد، قول لا ده واحد اخطا وان تعمد مخالفه النص ما يبقاش له اجر بقى، يبقى عليه وزن. مسألة كده واضحة؟ الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم ومواريث النبوة التي أورثهم وأثر العلم الذي استودعهم والعمل بالحق في رعيتهم والتشمير بطاعة الله فيهم. هل هيبقى في اجتهاد محمود على حسب ما هو بيدعي لنفسه والخليفة؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم قال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على إن أنت لو اجتهدت عشان تعارض القرآن والسنة يبقى عصيان، مش اجتهاد. طيب وبعدين قال ايه؟ ان السواد الأعظم وقد عرف امير المؤمنين ان الجمهور الاعظم والسواد الاكبر من حشو الرعية وسفلة العامة. يعني خلي بقى شايفين الالفاظ غير فعل، بيقول على عامة المسلمين دول ايه؟ حشو وسفلة. لا نظر له او لا نظر لهم ولا روية، مفيش عندهم فكر، ما تفكروش، دول دهماء ماشيين كده على عماهم يصدقون الخبر وينفذون الايه؟ الامر. لا استضاء بنور العلم وبرهانه في جميع الاقطار والافاق، اهل جهالة بالله وعمى عنه وقصور ان يقدر الله حق قدره. يعني هو بعقله وتبع المعتزلة اللي نفوا الصفات قدروا الله حق قدره، واللي صدقوا الله في خبره ما قدروا الله حق قدره. من الذي يقدر الله حق قدره؟ أهناك أعلم من الله بالله وأعلم من الله وأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شايفين الكلام؟ طيب بيتابع في الرسالة بتاعته فبيقول وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاتمين على انه قديم اول لو القرآن. وبقول لك اعيد النص ده وركزوا معايا عشان تفهموه. ساووا بين الله وبين ايه؟ ما انزل من القرآن. القرآن دي احنا بنقول صفة من الصفات، مش كده؟ صفة من صفات الله، ده عقيدة مين؟ وهم بيقولوا القرآن مخلوق، بيقولوا القرآن مخلوق، فكونه مخلوق يعني ما هوش ربنا. المعتزلة بيقولوا إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء. يعني إيه إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء؟ ده مذهب باطل. وما قال لك إن لو كان فيه خالق يبقى لازم يكون فيه مخلوق، ولو كان فيه رازق يبقى لازم يبقى فيه مرزوق عشان يتصل بين نوراز، مش كده؟ الاصل في الكلام ده ان هم بيمثلوا ربنا سبحانه وتعالى بالمخلوقات. يعني ده هو ده عشان يبقى عالم يالف كتاب ولا يقول محاضره، مش كده؟ يعني يجيب دليل على اثبات انه عالم. فلان ده هو طبيب، اعرف ان طبيب ازاي وكويس ومنصوب بالطب ان يكون عالم ناس كتير، مش كده برضه؟ دي طبيعة مين؟ ها؟ يبقى لازم عشان يكتسب الوصف، هو اكتسب الوصف قبل ان يتصف به، كان قبل كده الوصف عنده معدوم وبعدين اكتسب الوصف، اكتسب كمالا كان مفقودا، مش كده؟ الدليل اهو ان قبل كده ما كانش عالم، اتولد من بطن امه يجهل كل شيء ثم تعلم فاصبح عالم، فقلنا عالم بعد ما اكتسب صفة العلم. المعتزلة عايزين يطبقوا الكلام ده على ربنا، قالوا علشان يبقى خالق لازم يكون فيه ايه؟ مخلوق. احنا نقول لا، ربنا خالق حتى قبل وجود الايه؟ الخلق، رازق قبل وجود المرزوق، رب العالمين قبل خلق العالمين. ده مذهب اهل السنة والجماعة، واللي بيقولوا الامام احمد حنبل هم بيقولوا لا، عشان يبقى خالق لازم يكون فيه ايه؟ مخلوق. فلو انت اثبتت ان هو موصوف بصفة السمع يبقى لازم يكون فيه اللي هيسمعهم، يبقى هنا معنى ذلك ده هيبقى معاه في الازل، يبقى انت كده اثبات الصفات معناه يؤدي الى تعدد القدماء. فهمتوا اللفه بتاعتهم؟ وسبب البلاء انهم شبهوا الله بخلقه فوقعوا في قياس ايه؟ ها؟ التمثيل والشمول. ربنا يصرف الودن الشمال دي مسدوده وعامله زي ما يكون مليانه ميه وواحد مش سامع الا بالطين كده، فنسال الله ان يفكها. اللهم امين. بالنسبة من حق ذكرني الأخ سيد بوفاة الدكتور محمد السيد المصير رحمه الله، وأنا قلت بالأمس في محاضرة في إمبابة إنني في كل ما ذكره الشيخ أو الدكتور مصير في من إساءات في إذاعة القرآن الكريم أنا أسامحه في كل ما قال، يعني كل ما وصل لي من إيذاء بسبب الدكتور مصير أنا مسامحه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له في قبره، لأن احنا هيجي يوم هنبقى زيه وفي ناس كتير هنحتاج منهم الدعوة دي، فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحمنا. المأمون بيقول إن الجماعة العامة والدهماء قالوا إن القرآن كلام ربنا صفة من صفاته، وإحنا قلنا دلوقتي في الكات الصفة هل هي قائمة بالموصوف ولا منفصلة عن الموصوف؟ الصفة ملازمة للموصوف. الصفة ملازمة لإيه؟ للموصوف. ما نقدرش نقول الصفة هي الموصوف ولا الصفة غير الموصوف، دي مسألة أتكلم عن المعتزلة بسبب سوء فهمهم لكلام ربهم. فقالوا ان الصفات يلزم منها تعدد القدماء، وهذا الكلام غير صحيح. احتج بقول الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا، فكل ما جعله الله فقد خلقه. فهو بيفسر انا جعلناه يعني ايه؟ خلقناه، يبقى كده القران مخلوق. وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدما. يعني الأمور دي حصلت فربنا بيتكلم عن هذه الأمور، يبقى معنى كده اتكلم عن حاجات مخلوقة يبقى كلامه مخلوق، ودي حجة طبعا باطلة وواهية. تعالوا نشوف بقى، انا اقول لكم امثله بس عشان ما اطولش عليكم قوي. هل قول الله تعالى انا جعلناه قرانا عربيا يصلح دليلا عشان نقول ان القران مخلوق؟ ابدا. جعل ترد في القران الكريم على معنيين. المعنى الأول المعنى الكوني بمعنى الخلق والتقدير، وبمعنى التكوين والتدبير. الذي يقع لا محالة اسمه تدبير كوني، سيحدث لا محالة. يعني ربنا يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال إيه أوتادا وخلقناكم أزواجا. جعل هنا كلها بالمعنى الكوني، جعل لازم، فممكن تقول بمعنى خلق ما فيش إشكال. زي ما ربنا قال وجعل الظلمات والنور. على فكرة الآية اللي أنا قلتها دلوقتي مش من كلام المأمون، ده كلام آية سقطت في الملف بس، اللي هو الآية اللي احتج بها قلناها ايه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ده مش من كلام المأمون. أما يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يبقى جعل هنا معناها ايه؟ خلق. طيب وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، جعل هنا معناها ايه؟ خلق. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، برضو معنى خلق. جعل دي كلها على المعنى الكوني. لكن لما يجي الجعل بالمعنى الشرعي، شريعة المكلفين التي يبين الله عز وجل فيها طريق عبادتهم وصلاح دنيتهم، جعل هنا ما تبقاش بمعنى خلق، انما تيجي بمعنى شرع. بمعنى ايه؟ شرع. زي ما يقول مثلا فإن اعتزلوك فلم يقاتلوك وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم إيه سبيلا. جعل هنا معناها إيه؟ شرع. وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هل جعل هنا معنى خلقه؟ أبدا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب. جعل هنا معناها ايه؟ شرع. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. اي شريعة. جعلنا له ايه؟ شريعة يمشي بها في الناس. ان قبل الشريعة كان ميت ودلوقتي ربنا احيا بشرعه. لما يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني أنزلنا القرآن بلغة العرب لبيان الشريعة. فجعل هنا مش معناها خلق أبدا. ومش كل جعل بمعنى خلق. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات. ما تجيش بمعنى خلق مش كده. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. جعلناه يعني شرعناه بيناه بلغة العرب شريعة سمحة فيها البيان. لكن لما تقول لي جعل المعنى خلق وبعدين قد تأتي جعل وتشمل المعنيين معا. زي ما ربنا يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. جعلناه كونا وجعلناه إيه شرعا. إن الحج يبقى الكعبة بس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. تشمل معنى الكون والمعنى الايه الشرع. لكن مش كل جعل بمعنى خلق. لو كانت كل جعل بمعنى خلق تبقى كارثه. لان ربنا قال ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. ها ينفع تبقى خلقه؟ هو مين اللي هيخلق مين؟ اجعلتم سقاية الحاج بمعنى خلقتم سقاية الحاج؟ مش هتيجي. يجعلون أصابعهم في آذانهم. هل معناها هي معناها أن يضعونها لكن يخلقونها؟ قال اجعلني على خزائن الأرض. ما تجيش بمعنى خلق هذا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أحشدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة. فكل مجعول مخلوق ما ينفعش. كذلك قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا لعربي. جعل الملوك بمعنى خلق إلى المعنى شرع. لعل كده تكون واضحة في النقطة الأولى بالنسبة لكلام الخليفة المأمون. الناس كانوا فاهمين المسألة لدرجة إن اليهود نفسهم هم اللي بدأوا في وقتها زي ما بيحصل دلوقتي برضه في قضية الأسماء. الحمد لله الحمد لله في قضية الأسماء دلوقتي النصارى بدين كانوا يشوشوا على مين؟ على المسلمين. المسلمين بيغاروا في دينهم بيغاروا في عقيدتهم بس هم فاهمين ان الناس اللي بيطلبوا ان الاسم يكون في القرآن والسنة على حق. وده تأكدت منه تماما. انهم عملوا شوية حلقات يشوش الاول واستخدموا بقى الضجة اهو. شفت بقى المقدسات اللي بقى لها سنة طلعت غلط يبقى القرآن غلط والسنة غلط. ده اللي كانوا عايزين يقولوه. فلما حققوا المسألة لو فعلا الرسول قال ان الله 99% الا واحد وطلع فيه فعلا في النص 99 اسم ورد بنصها مطلقة و99 اسم مقيد. فده أدى إلى أن الناس تقتنع بصدق النبي صلى الله عليه وسلم.
فبدأوا يعملوا حلقات تانية في قناة الحياة بتاعتهم علشان يطعنوا في البحث. شفت بقى ازاي مش بقى في الاسماء للناس ده كان طلع كده. ده معنى كده ان الكلام فعلا ان محمد صادق في كل اللي قال. يا جماعة هما طبعا لسه ما يعرفوش مفاجأة الاسماء عند النصارى في الكتاب المقدس. ولذلك لولا هذا الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا في اخراجه لكنت شفت الوقت في قناة الحياة والقنوات التانية هيقصر ازاي هؤلاء المسلمين بيطلبوا حذف الاسماء في مواقع النصارى. لكن مش هيعملوه لان عارفين ايه اللي هيحصل والرد اللي هيحصل. لهم قالوا ان في دراسة كده مستخبية لسه موجودة دلوقتي ما حدش يعرف عنها حاجة الا القليل عن اسماء الحسنى عند النصارى. خبوها 2000 سنة عن امتهم. ولذلك انا متأكد تماما دلوقتي ان ما فيش حد منهم هيعمل قلق ولا هيتكلم لان ما هيتكلم ولا خلينا عايشة كده خبرك. ارسل رسالة كما تبقى يعني 8 5 دقايق. انا ما بس اقولك استاذنكم النهاردة بس عشان تطمنوا انني جاي والدورة مستمرة. ونتمنى بعد كده ان تحضروا وتتابعهم وانا معاكم لغاية ما نخلص الدورة. فما اجمل الجلوس لطلب العلم. وانا والله سعيد ايما سعادة مش بسبب ان انا بدرسها لا لان انا وانا بحضرها بعيش في طلب العلم وابقى سعيد. انا بجهز لكم المحاضرة كلمة كلمة احيانا كتبتها في كتاب ولا لكن انا بحاول اصيغ المحاضرات كمحاضرات مستقلة. فاثناء البحث والدراسة والتحقيق الواحد بيعيش كأنه طالب علم وقاعد بتعلم ودي في حد ذاتها نعمة ان الواحد يستفيد خصوصا المحاضرات اللي بتحصل الان في الغربية منة القدير. والله كل يوم ربنا سبحانه وتعالى وانا قاعد بشتغل وابحث عشان اطلع لهم المحاضرة للطلبة واعملها لهم محاضرة في 5 6 صفحات ولا 10 صفحات انا نفسي بستفيد استفادة عظيمة جدا. فهذا اللي بيخليني انني احرص ان انا استمر في هذه الدورات لان ده اشرف حاجة الواحد يتعلمها. انه خلاص هو بقى لسان دكتور خلاص يبقى ما عادش يتعلم ولا يقول. ان كثير من اخواننا بعد ما بياخد دكتوراه يقول لك انت عايز ايه بقى خلاص لك عيش لنفسك كفايه الغلب اللي انت شفته على مدار 30 ولا 35 سنه واحنا قاعدين نتعلم من ابتدائي لغايه ما خلصنا الدكتوراه وبعد كده استاذيه واستاذ مساعد واستاذ مشارك وما اعرفش ايه كفايه بلا خيله بقى خلي شوف نفسك كده. لا حلاوه العلم في ان تبقى طالب علم حتى وانت بتعلم. فنتمنى ان نبقى على طلب العلم الى ان نموت. دي نعمة يا شباب والله. خلينا اختصارا نقول ان الرسالة وصلت يعني هو الخليفة المأمون ارسل رسالة الى ولي الخليفة بغداد بيقول في نهاية الرسالة فرأى امير المؤمنين ان اولئك شر الامة اللي هم العلماء والدهماء ورؤوس الضلالة المنقوصين من التوحيد حظا والمبغوثين من الإيمان نصيبا وهؤلاء أوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهاجل على أعدائه من أهل دين الله. دول علماء السنة اللي هم الإمام محمد بن سلم كده دول شر الأمة. أنا قلت لكم قبل كده ان كان في ناس يقفوا عند قصر الخليفه ويقولوا ابيات شعريه ويهربوا زي واحد يقول يا ايها الناس لا قول ولا عمل لمن يقول كلام الله مخلوق ما قال ذاك ابو بكر ولا عمر ولا النبي ولم يذكره صديق ولم يقل ذاك الا كل مبتدع يقول على الخليفه يعني على الرسول وعند الله زنديق. يا قوم اصبح العقل من خليفتكم مقيدا وهو في الاغلال موثوق. قال الكلمتين ومشي عشان ما حدش يمسكه من الحرس من ده لان لو مسكوه كان هيتبعوه. وبرضه نفس الكلام اللي حصل لما الخليفه امر القضاء ان اي واحد يجي يشهد شهاده في خلق القران يسالوه الاول القران مخلوق ولا مش مخلوق. شهاده في المحكمه اصلا يقول القران مخلوق ولا مش مخلوق. فجاي واحد يشهد في شهادة فقالوا له ايه القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. قال ايه ده اول مره اسمع الكلام ده خبلك ازاي؟ انا جاي اشهد شهاده حق. قالوا لا، يا تقول القران مخلوق يبقى شهادتك مردوده وانت لا تقبل، وانت عقيدتك عقيده شركيه. فخرج الى قصر الخليفه وقال: الا ايها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار. بشر ينفي شهادة من يدين بما به نطق الكتاب وجاءت الأخبار. يعني أنا بقول القرآن مخلوق، القرآن كلام ربنا غير مخلوق، وهذا ما جاءت بالأخبار، تقوم ترد شهادتي؟ ألا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار. حتى اليهود بقى قصة اليهود أنا نسيت أقول لكم عليها. اليهود وقتها كانوا فاهمين إن القرآن غير مخلوق، وعارفين القرآن كلام ربنا. اليهود فحصلت مشكلة بين يهودي وبين مسلم، بس المسلم ده على عقيدة المعتزلة مع المأمون، فراحوا عند القاضي، فالقاضي أوجب القسم على المسلم إن ما أخذش حاجة من حق اليهودي. فقال له: أقسم بكلام الله إن ما أخذت منه حاجة. فاليهود قالوا: لا، ما تحلفوش بالقرآن لأنه القرآن مخلوق، حلفوا بالله. هو يقول القرآن يحل المخلوق، أنا عايز يحل بالخالق. شايف اليهودي؟ فاهم؟ نعم. المهم قال له في الرسالة ايه؟ طيب خلاص، حق الرسالة دي تقرأ. بيقول نائبي على اسحاق بن ابراهيم، بنكمل المرة الجاية. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مساءلتهم. عشان اقول لك بالظبط اللي هو قاله ايه؟ ده في القضاء. اي والامر لهم بمثل ذلك، ثم اشرف عليهم وتفقد اثارهم حتى لا تنفذ احكام الله الا بشهاده اهل البصائر في الدين والاخلاص للتوحيد، واكتب الى امير المؤمنين بما يكون في ذلك ان شاء الله. وكتب في شهر ربيع الاول سنه 18 و200 218 شهر ربيع الأول. وصلت الرسالة إلى والي الخليفة في بغداد إسحاق ابن إبراهيم عشان يمتحن الناس دي في خلق القرآن. عمل إيه إسحاق ابن إبراهيم؟ أمر الجند بإن هم يروحوا يجيبوا مين؟ العلماء كلهم، مجموعة من العلماء الكبار المحدثين والقضاء. أبرز واحد فيهم جابوه أحمد محمد أبو حيان الزيادي، بشر بن الوليد الكندي، علي بن أبي المقاتل، سعدوي الواصل، علي بن الجعد، إسحاق بن أبي إسرائيل، وابن الهش، وابن علية الأكبر، ويحيى بن عبد الحميد، وشيخ آخر من سلالة عمر كان قاضيا على الرقة، وأبو نصر الطمار، وأبو معمر القطيني، محمد بن حاتم الميمون، ومحمد بن نوح، وابن الفرخان، مجموعة من العلماء. نحكي اللي حصل بالتفاصيل في قصة خلق القرآن إن شاء الله عز وجل، علشان هذه القصة هتعلمنا الكثير في منهج السلف الصالح. وبإذن الله تعالى إلى اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.